بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويكره تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصح، ويزول بالحائل أو بعد 10 أذرع، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع. لا يزال الكلام فيما في مكان المصلي، وبقيت فيه مسألتان. المسألة الأولى تقدم المرأة على الرجل، الشهرة عند القدماء كانت قائمة على الحرم، وذلك لورود مجموعة من النصوص الصحيحة الناهية عن تساوي المرأة والرجل في الصلاة أو تقدمها عليه، إلا أن شهرة المتأخرين على الكراهة جمعا بين الروايات الناهية وبعض الروايات التي استظهر منها الجواز. فالجمع العرفي بين النهي والتجويز هو القول بالكراهة. عد الكراهة أيضا هناك كلام، هل هي كراهة مطلقة أم لا؟ والسبب أن هناك قولا بالمنع في عدم وجود الفاصلة، يعني هناك قول بالمنع مطلقا في مقابله قول بالجواز مطلقا. أكو قول ثالث يقول لا، المنع إلا مع وجود الفاصلة، على اختلاف في تقدير الفاصلة، هل هي شبر أو عظم ذراع أو 10 أذرع، هذا ليس محل الكلام، وإنما محل الكلام ما جعله المصنف هنا مزيلا للكراهة أو الحرمة. في النتيجة، سواء قلنا بأن وقوف المرأة إلى جانب الرجل في الصلاة حراما أو تقدمها عليه حرام مبطل للصلاة يعني، أو قلنا بالكراهة، هذه الحرمة أو الكراهة تجول مع وجود الحائل، الحائل الذي يعده العرف حائلا، ستارة بينهما، جدار، كائنا من كانت، بالغة أو غير بالغة، محرم أو غير محرم، بل أكثر النصوص في البنت والزوجة. هو الكلام المشهور عند المتقدمين قالوا حرام ويبطل الصلاة، مشهور المتأخرين ومنهم المعاصرون أيضا قالوا بالكراهة. كيف تجول الحرمة أو الكراهة؟ بأحد أمرين، إما بوجود الحائل، وعليكم السلام، وإما بوجود الفاصلة. أقصى فاصلة مذكورة في الروايات 10 أذرع، يعني بعض الروايات شبر تقول، بعض الروايات تقول عظم ذراع، بعض الروايات قال 10 أذرع. فالمصنف هنا وكذا مثن العروة اليوم يقول بزوال الحرمة أو الكراهة لأحد الأمرين، إما بوجود الحائل أو فاصلة عشرة أذرع، يعني ما يقرب من 5 أمتار. إذن ملخص المسألة، هل يجوز للمرأة والرجل أن يصليا بحذاء بعضهما أو بتقدم المرأة على الرجل؟ مشهور المتقدمين قالوا حرام وتبطل الصلاة، ومشهور المتأخرين قالوا يكره شلون مكروه، وعلى كلا القولين تزول الحرمة أو الكراهة بالحائل أو الفاصلة. قال ويكره تقدم المرأة على الرجل، أن تكون المرأة متقدمة على الرجل. طبعا ما قايل هنا حال الصلاة باعتبار القرينة الحالية مبين شنو المقصود، الكلام في مكان المصلي. فيكره تقدم المرأة على الرجل ويكره محاذاتها له، يعني حتى المحاذات الصلاة جنبا إلى جنب أيضا مكروه في حالة صلاتهما. أما لو كانت المرأة جالسة أمامه ما تصلي، لا كلام في الجواز ولا كلام في عدم الحرمة. اثنينهم يصلوا، وإلا ثابت أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يصلي وكانت عائشة تمد رجلها أمام مسجده، فإذا أراد السجود غمزها حتى تشيل رجولها. ما لنا إلا السكوت أو التسليم. في حالة صلاتهما من دون حائل، طبعا مع وجود المرأة أمامه ما يعود خصوصية. احنا قد مضى فيما سبق في مكروهات المكان أن يصلي وأمامه إنسان، ذاك بعد ما له ربط هنا بالمسألة، إنسان ذاك سواء كان ذكرا أو أنثى، من دون حائل أو بعد 10 أذرع. أما إذا وجد الحائل لا تكره، ما موجود حائل بس أنا في أول المكان وهي في آخر المكان بيننا 5 أمتار لا كراهة. قال على القول الأصح، في مقابل القول الأصح عنده والقول الآخر التحريم. زين، هذا المقسم، أقسام هذا القول شنو؟ يعني عندنا قول مشهور عند المتأخرين بالكراهة، المتأخرين كراهة، وعند المتقدمين حرمة. عود الحرمة وبطلان الصلاة بمن ولمن؟ هل تبطل صلاتهما معا أو تبطل صلاة المتقدم المتأخر، أو نقول بالبطلان في حال الاقتران؟ اثنينهم حال الاقتران، إذا اقترنا بطلت وإلا بطل المتأخر. قال البعض أن الصلاة مطلقا باطلة سواء تقدم أحدهما أو اقترنا، صلاتهما باطلة إطلاق النص. واللي قال مكروه أيضا قال أن الاثنين مكروه سواء اقترنا أول ما وقفوا مع بعض كبروا تكبيرة الإحرام أو تقدم أحدهما على الآخر، في كلا الحالتين مكروه. والبعض قال لا، وهو المشهور اليوم، أن الكراهة أو الحرمة تختص باللاحق، يعني تبطل صلاة اللاحق، الرجل جاء يصلي فجاءت المرأة تصلي بعده، صلاتها هي الحرام أو المكروهة مو صلاته، وإنما يختص البطلان في الاثنين في حال الاقتران، إذا كبرا معا بطلت صلاتهما معا. والقول الآخر التحريم. زين، وبطلان صلاتهما مطلقا، يعني الذي قال بالحرمة قال ببطلان صلاتهما مطلقا، يعني اقترنا أو لم يقترنا، أو لا تبطل مع الاقتران، تبطل مع الاقتران، يعني تبطل صلاتهما مع الاقتران وإلا المتأخرة عن تكبيرة الإحرام، يعني إذا لم يقترنا فتبطل صلاة المتأخر عن تكبيرة الإحرام. لاحظت العبارة. والقول الآخر التحريم، التحريم وبطلان الصلاتين مطلقا اقترنا أو تأخر أحدهما، أو تحريم مع الاقتران تبطل الصلاتين، ومع عدم الاقتران المتأخرة عن تكبيرة الإحرام هي التي تبطل. ولا فرق بين المحرم والأجنبية، اللي محاذية إليك أختك زوجتك بنتك أو بنت الجيران ماكو فرق، كلاهما يبطئ. والمقتدية والمنفردة، يعني سواء كانت الصلاة جماعة أو فرادة، المرأة هاي اللي حاذتك كانت تصلي صلاة منفردة عنك أو كانت تصلي صلاة تمام. من الأقوال النادرة في الباب ما نقل عن الميرزا مهدي الشيرازي رحمه الله أن البطلان مختص بصلاة الجماعة. الميرزا مهدي الشيرازي والد سيد مشايخنا، محاذاة وتقدم مع الجماعة يقول تبطل، أما في الانفراد لا.
يعني
إذا لقت لا حاذته ولا تقدمت عليه، احنا قلنا مع المحاذاة أو مع التقدم. والصلاة الواجبة والمندوبة، ما القول في أماكن كالمسجد الحرام؟ بلا كلام يجوز حتى عند القائلين بالتحريم، لأن النص دال على الجواز، ولذا وهي من أدلة طبعا القائلين بالكراهة، يعني القائلين بالكراهة تمسكوا بدليل الجواز في مكة، طبعا انصافا تمسكهم ضعيف بس هذا من جملة أدلتهم، قالوا إذا دل الدليل على جواز الصلاة في مكة فليكن دالا على بقية الأماكن، والإنصاف لا، مكة لها خصوصيتها، لو قلنا بعدم الجواز هناك الشيء محرج جدا، وين في أيام الحج وأيام الازدحام، تعال دور لك مكان اللي ما قدامك امرأة ولا إلى جانبك امرأة، وين يصير هذا؟ على كل حال، ويزول المنع سواء قلنا بالمنع الكراهة أو المنع التحريمي. الحائل، المانع من نظر أحدهما الآخر قال ولو ظلمة وفقد بصر في قول، يعتبره حائل قول، ونسبته إلى القول تشعر بتمريضه وتضعيفه، أنه إذا كان أعمى أحد الطرفين يعني فزول يعتبر حائلا، ظلمة ما حد يشوف الثاني.
إذا أعمى المرأة وش الفائدة؟
شوف الفرق وش ال وش ما؟
ولما التأخير جاء على المرأة مو على الرجل، هي بس متأخرة لأن الرجل المفروض ما يبصر.
لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح، عم تقول إذا الرجال غمض عيونه ما يعتبر حائل؟ قل لا، احنا هذاك الظلم وفقد البصر يلا قبلناه، بعد نجي نقبل واحد صاحي يغمض عيونه؟ إذا تزول الكراهة والتحريم بالحائل أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما. محاذاة أكو طبعا إذا كانت متقدمة عليه حتى لو وجد، نقول بذلك قول إذا كانت متقدمة عليه حتى لو وجد العشرة.
العشرة مو بالحائل.
إيه بالعشرة، الحائل حتى لو جنبه أو أمامه، ما دام الحائل حائل باعتبار لا يرى. أما في البعض قال بالحرمة أو الكراهة، يعني قال بوعد العشرة أذرع في المساواة. ما المعروف والمشهور لا، أن العشرة أذرع ترفع الحرمة والكراهة في التقدم أو المحاذاة، ولذا قال أو بعد عشرة أذرع بين موقفهما سواء كانت متقدمة عليه أو محاذية له. زين، ولو حاذى سجودها قدمه، موضع سجودها هو موضع قدمه، قال فلا مانع. تزول الكراهة وتزول الحرمة. الشهيد الثاني هذا الكلام ما قبله، قال ليش؟ قال لأن الوارث الرواية أنها تصلي خلفه، والتي يتطابق موضع سجودها مع موضع رجله لا يقال أنها صلت خلفه، محاذية لها. إلا أن في بعض الروايات يتقدمها ولو بصدره، هذا بعد أوضح دليلا على أن هذا الفرض يجوز. يعني المهم أن موقفهما لا يكون تساويا، مو أن صلاتها بكاملها تقع في الخلف حتى موضع السجود. على كل حال قال ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع. والمروي في الجواز يقول الشهيد الثاني كونها تصلي خلفه، ظاهر هذا وظاهره تأخرها في جميع الأحوال عنه، بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه. وفي فرض محاذاة القدم لموضع السجود في جزء منها حاذاه، وهذا معناه أنه مو صلت خلفه، صلت محاذية له. وبه عبر بعض الأصحاب، يعني بعض الأصحاب قال تصلي خلفه بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه، ففرض الشهيد يصير باطل أو مكروه، وهو أجود. هذا التعبير أجود. إذن خلاصة المسألة القول بالكراهة. طبعا بعض المعاصرين أيضا أفتوا بالاحتياط الوجوبي في التار، يعني مقصودي شهرة في المتأخرين بالكراهة كما أن الشهرة في المتقدمين بالحرمة، لكن يوجد بعض المتأخرين ممن ذهب إلى الحرمة أو لا أقل إلى الاحتياط، وذلك لقوة الأحاديث الناهية وضعف المجوز. على أي حال ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة محل السجود. مر علينا في مكان المصلي اختصاص مسجد الجبهة بشرط من بين الشرائط المذكورة للمكان، يعني قلنا أن مكان المصلي تشترط فيه شرائط، منها أن يكون مباحا، وهذا يعم كل موضع يضعه أو يشغله المصلي في صلاته، أن يكون طاهرا، أن يكون قارا. لكن قلنا نشترط في مسجد الجبهة أو مسجد الجبهة أن يكون طاهرا من النجاسة غير المتعدية، يعني حتى لو نجاسة لا تتعدى نجاسة يابسة تظهر. هذا من الاختصاصات التي اختص به مسجد الجبهة. مسجد الجبهة أيضا يختص بشرط آخر، وهو أن يكون الأرض أو ما أنبته، يعني لا يشترط أن تقف على الأرض في صلاتك، ولا يشترط أن تضع مواضع سجودك كالركبتين والإبهامين والكفين على الأرض مسجد الجبهة، هذا بخصوصه ينبغي أن يكون على الأرض أو ما أنبتت الأرض غير المأكول والملبوس. هذا من شرائط التي تختص بها المسجد. طبعا المسجد قلنا وهو المقدار المعتبر في السجود، مو كل الجبهة. يعني لو افترضنا أن هنا بقعة اللي معتبر في السجود من التراب والباقي مفروش، لا يضر حتى لو صار جزء من الجبهة على وين؟ على المفروش، لأن المهم أن المقدار المعتبر شرعا في السجود يقع على ماذا؟ على الأرض. يأتي البحث حوله. ويراعى في مسجد الجبهة بفتح الجيم، مسجد يعني محل سجود. مسجد تجوز ماذا؟
السجود على الملبوس. حجة الحرج ما مدى التقية؟
صحيح، كلام في الحرج والتقية، لا كلام في التجويز، أن الحرج والتقية والاضطرار من العناوين المجوزة لأي فعل. الكلام في المصداق الخارجي، هل هنا حرج أو لا؟ هذا الكلام. وهو القدر المعتبر منه في السجود. مسجد الجبهة هو المقدار المعتبر منه في السجود، لا محل جميع الجبهة. جميع الجبهة هذا المقدار تستوعبه، يجب أن يكون كله من الأرض أو ما انبتت لها. يراعى فيه ماذا؟ مراعى على نحو الوجود طبعا، أن يكون من الأرض أو نباتها، بشرط هذا النبات غير المأكول والملبوس عادة. عادة يعني شنو؟ أكو بعض الأوقات الإنسان يقع في حرج شديد وجوع ومخمصة يأكل اللي قدامه، هذا ما يسموه مأكول عادة. بعض الأوقات واحد يسوي له قبعة من خوص، مو ملبوس عادة الخوص يسموه. لاها، وإن كان بعض الفقهاء حال لبسه يعني حال هذا الخوص اللي صار قبعة يستشكل في السجود عليه، بس هذا المقصود بالعادة، يعني أن هذا الشيء في العادة يلبس. حديد افترض، هذا من باب المثل بعيدا عن الموضوع، بعض الأوقات يلبس لكنه ليس ملبوسا عاديا. لاها، يعني
ما ممكن يرجع يكون.
يسموها الطوارئ، الطوارئ غير المخرجة للعنوان. هالتينة جفة ما تؤكل، بس هي تينة عادتها أن تؤكل. ورق العنب هذا يبس، عادة هو يؤكل. فهالعناوين لا تخرجه عن عنوانه الأصلي، وهو كونه مأكول بالعادة وملبوس بالعادة. نعم، شيء يؤكل في بلد ولا يؤكل في بلد محكوم بالعدم، لا يجوز لأنه مأكول عادة، بس هالبلد عادتها ما تأكله لكنه مأكول. أن يكون من الأرض أو نباتها غير المأكول والملبوس عادة بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. أكو شيء يسموه قوة وأكو شيء يسموه الفعل، الاصطلاحان منطقيان. نقول زيد من الناس كاتب بالفعل،
يعني شنو؟
يعني الآن هو كاتب، فعلا هو كاتب زيد، من الناس الكاتبين كاتب بالفعل، لأنه يكتب صحف مجلات عنده كتابات، هذا بالفعل كاتب. أما الإنسان كاتب بالقوة مو بالفعل، يعني عنده استعداد أن يكون كاتبا، قوة أن يكون كاتبا، بس ما هو؟ القرد ليس كاتبا بالقوة، الحمار ليس كاتبا بالقوة ولا بالفعل، بس الإنسان كإنسان مجملا كاتب بالقوة. وإن كان الآن هو شنو؟ مو كاتب، لما يخرج هذا من القوة إلى الفعل. الحويمن حيوان المنوي إنسان بالقوة، يعني شنو؟ يعني عنده استعداد وقوة أن يكون إنسانا. الإنسان تراب بالقوة، عند استعداد أن يكون، وهكذا. هذا مقصود بالقوة أو بالفعل. لما نجيب القمح إحنا، هذا مو مأكول بالفعل، مأكول بماذا؟ بالقوة، يعني بعدنا ما نطفنا وبعدنا ما طحنا وبعدنا ما عجنا وبعد، فهو ليس مأكولا بالفعل، مأكول بماذا؟ بالقوة. لو جبنا الأقمشة والصوف القطن وكذا، هذا مو ملبوسة بالفعل، ملبوسة بماذا؟ بالقوة. فإحنا نقول غير المأكول والملبوس عادة قوة أو فعلا، الأعام. مو تقول لي والله هذا بعد ما ينعجن فليس مأكولا، هذا بعد ما يحاك فليس ملبوسا، لا. المقصود بالملبوس والمأكول الأعم من القوة والفعل، قماش متروك أو قماش مخيط كله ملبوس. بالفعل أو بالقوة القريبة منه، مو قوة بعيدة بعد. نبات بعد أصلا ما يصير قطن، بعدها يسموها قوة، بس قوة شنو؟ بعيدة. بحيث يكون من جنس، يعني تقول هذا من جنس المأكول والمشروب، هذا معنى القوة القريبة. فلا يقدح في المنع توقف المأكول على طحن وخبز وطبخ، قوة قريبة هذه. فتقول الله هذا يحتاج أول شيء نطحنه ونخبزه ونطبخه يا الله يصير مأكول، نقول لا هو مأكول. والملبوس على غزل ونسج وغيرها، زين. ولو خرج عنه بعد أن كان منه، الشيء كان مأكولا كان ملبوسا لكنه خرج، كماذا؟ كقشر اللوز. اللوز مو اللوز اللي احنا هذا أول شيء يكون شنو؟ مأكولا. أول ما تكون اللوزة طرية يمكن أن يؤكل، لكنه بعدين شي يصير يتخشب لا يعود مأكولا. ارتفع المنع، ليش؟ لخروجه عن الجنسية. خرج عن جنس المأكول والمشروب، لا ما خرج عن الجنس. تفاحة خاصة تقول لي خرجت عن الجنس، ما خرجت عن الجنس، أصلا موضوع ثاني صار، ليس من جنس المأكول والمشروب. شوف هذا عرض له عارض، هذا هو تبدل، خرج عن كونه مأكولا ومشروبا. وإن شئت أكل بعض حتى هنا قايل لا، لا تزاحم روحك زايد يعني. ولو اعتيد أحدهما في بعض البلاد دون بعض، أكثر من فترات الناس هذه الكزبرة والبقدونس وهالقضايا ما تعتبرها مأكولة، أكل حيوانة عشيش يسموها البلد عشايش. الحين الناس وعد قامت تاكلهم، فإذا هذا في يوم من الأيام كان مأكولا عند بعض، مو مأكول عند بعض. ولو اعتيد أحدهما، يعني أحد المأكولين، أحد المأكول أو الملبوس في بعض البلاد دون بعض، فالأقوى عموم التحريم، يحرم حتى لو كان في بلادنا إحنا مثلا ما يؤكل ولا يلبس. نعم لا نقدح النادر. دواء من نبات لا يغلب أكله، أكو نباتات يغلب أكلها ويخرج منها أيضا أدوية، هذه محكومة بالمأكولية. أكو نباتات لا، ليست غالبة في الأكل، أكل الناس مو يمها، أعشاب مو يمها الناس، لا تأكلها أبدا، لكن يطلع منها أدوية يجوز. بعض النباتات اللي هي أدوية تؤكل أو تشرب على إشكال صحيح، هي لا تؤكل إلا دواء. لسان الثور تعرفه مثلا، نبات اسمه لسان الثور، هذا يؤكل يشرب يعني يطبخ ويغلى يشرب في حالات الاستبراد، موجود هنا عند العطاري. شو نقول فيه؟ مأكول؟ البعض محتاط يقولين. خوف سؤاله الدخان جميل. لا مأكول ولا مأكول، يجوز السجود عليه، ولذا ما يفطر لأنه لا مأكول ولا مشروب. المعادن السؤال هنا، ورق الشاي ورق القهوة مأكول ومشروب، المعادن المستخرجة من الأرض هل يجوز السجود عليها أو لا؟ عقيق فيروزج هذا كلها شنو؟ معادن مخرجة من وين؟ والعنوان يقول الأرض أو ما أنبتت، هذه أرض. قال لا، المعادن ليست أرضا، لا تسمى، لفظ الأرض لا يطلق عليها. لو قلت واحد جيب لي قطعة أرض، واحد جاب لك قطعة يروزج، طلبت قطعة أرض وهذا من الأرض، لا لا يطلق عليه الأرض. ولا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض للاستحالة، استحالت. نعم أصلها الذي اشتقت منه اللي طلع هذا أرض بلا كلام. ومثلها الرماد، الرماد هذا المتطاير مو أرض وإن كان منها. زين سؤال الخزف، وبناء عليه يأتي الكلام في التربة الحسينية المطبوخة والسبحة المطبوخة وما شاكه، تراب أصله، الخزف أيضا تراب أصله لكنه طبخ، هل أن طبخه يخرجه عن الأرضية أو لا؟ البعض قال هذا الطبخ يخرجه عن كونه أرضا فلا يجوز، والبعض وهو المشهور اليوم يقول لا، الطبخ لا يخرجه لا يحيله عن اسم الأرضية، فيبقى يجوز السجود على الخزف ويجوز السجود على التربة المطبوخة والسبحة مطبوخة حتى. لا لا خزف مثلا، هذا الجوان منكم أساسا يا هي
مودة
لا كنورة، ويأتي الحديث ونفس الكلام فيه أيضا أنه هذه النورة طبعا تطبخ، فهل يخرجها عن اسم الأرضية أو لا يخرجها؟ الإسمنت اللي منه البلاط ومنه بعض الصبيات اللي تصير أرض الإسمنت، شنو هو الإسمنت أساسا؟ فهل أن طبخه يخرجه عن اسم الأرضية أو لا؟ كل المبحث واحد. كثير من الفقهاء المعاصرين قالوا لا، لا يخرجه عن اسم الأرضية. الشهيد الثاني يقول الخزف، من قال أكو مبحث في الطهارة يبحثوا أن الخزف المتنجس، يعني افترض تراب متنجس طبخناه فأصبح خزفا، هل تقول بتطهيره أو لا؟ إن قلت بأنه طهر بطبخه يعني استحال، وإلا شنو معنى التطهير هنا؟ فإن حكمت بأن طبخه يطهره حكمت بالاستحالة، فإذا لا يصح السجود عليه، وإن قلت أن طبخه لا يطهره إذا حكمت بعدم الاستحالة فنجس، بس أقصد يعني أن الطبخ لا يخرجه عن اسم الأرضية، لا يحيله. ولذا قال وأما الخدث فيبنى على خروجه بالاستحالة عنها، يعني هل يخرج عن اسم الأرض بالاستحالة؟ فمن حكم بطهره، اللي قال أنه طاهر بعد الطبخ لازمه القول بالمنع من السجود عليه. ليش؟ للاتفاق على المنع مما خرج عنها بالاستحالة، يمنع السجود على ما خرج عن الأرض بالاستحالة. وتعليل من حكم بطهره بها، يعني اللي قال طاهر يقول أنه استحال، استحال إذن ليس بأرض، إذن لا يصح السجود عليه. لكن لما كان القول بالاستحالة في ذلك ضعيفا كان جواز السجود عليه قويا، حسب ما يستظهر الشهيد الثاني يقول لا يستحيل، وبالتالي يصح السجود. المبحث الأخير القرطاس، لا إشكال ولا كلام أن القرطاس منصوص، أولا القرطاس ورد النص على جواز السجود عليه. السؤال، هذا النص هل هو على وفق القاعدة أو هو استثناء؟ يعني شنو؟ يعني نقول النص قال يجوز السجود على القرطاس فنقتصر على القرطاس المتخذ من ماذا؟ مما لا يؤكل ولا يلبس. فإذا كان هناك قرطاس مأخوذ من مأكول أو ملبوس لا يصح السجود عليه. نعم، إذا قلنا أن النص أساسا قال القرطاس، القرطاس باعتبار اتخاذه من غير المأكول والملبوس. أما إذا قلنا له هو استثناء، وبالتالي اتخذ من مأكول أو اتخذ من ملبوس أو اتخذ من جهنم، فعلنا النص قال اسجد على القرطاس، بعد هذا القرطاس مستخرج من نبات مأكول أو من نبات غير مأكول، مستخرج من ورق الشجر أو من جذوع الشجر، مستخرج من النورة كما عليه يعني زمن معين، طريقة تركيب القرطاس كانت من النورة وغيرها، والنورة هي أساسا مستحيلة عن الأرض، أو اليوم القرطاس ما معلوم من شنو يستخرج، قضايا نفطية كيماويات يعني في يدخل، خلاص كل قرطاس. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة. ليش هذا الكلام في الجملة؟ لأنه بعض الأقسام لا يصح السجود بناء على أنها متخذة من ماذا؟ من المأكول والملبوس، فلا يصح السجود. إجماعا للنص الصحيح الدال عليه، وبه خرج عن أصله، يعني بالنص خرج عن الأصل المقتضي لعدم جواز السجود عليه. ليش؟ لأنه مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، وهما النورة وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما، فمستثنى فلا مجال للتوقف فيه في الجملة. في الجملة لا ينبغي أن نقول شيء عن جواز السجود على القرطاس، بس أي قرطاس؟ هذا اللي فيه النقاش. أما أن نتوقف في عموم القرطاس، لا، النص صحيح دال على جواز السجود على القرطاس. قال والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه، وهذا إنما يبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء مما لا يلبس بالفعل حتى يكون المتخذ منها غير ممنوع. يعني أنت تجي تقول أن الشهيد الأول مبناه ظاهرا هذا أن جواز السجود على القرطاس على وفق القاعدة، فنشترط أن يكون من ماذا؟ من النبات كالقطن والكتان والقنب. خب باعتبار هذه الأشياء لا تلبس بالفعل، فالمتخذ منها يجوز السجود عليه. أو أو كونه غير مغزول أصلا، إن جوزناه فيما دون المغزول أصلا، نبات القطن ونبات الكتان ونبات القنب مو القطن غير المغزول، فيصير أبعد من القوة القريبة. لاحظين؟ يعني قلنا في الفعل أو القوة القريبة من الفعل، لا هذا نبات القنب ونبات القطن ونبات الكتان بعيد. وكلاهما لا يقول به المصنف، يقول هالمبنيين الشيء الأول لا يقول بهما، يعني يحرم السجود حتى على نبات القطن والكتان حتى القوى البعيدة. وأما إخراج الحرير فظاهر على هذا، ليش؟ لأنه لا يصح السجود عليه بحال، فالقرطاس المتخذ منه لا يصح السجود عليه. أما أن تقول بجواز السجود على القرطاس إذا كان متخذا من نبات القطن والكتان، مع أنك تقول بعدم جواز السجود على نبات القطن والكتان، هذا لا يلتئم. وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح، صحيح؟ يعني إذا هذه الأشياء يجوز السجود عليها، ليش تشترط في القرطاس أن يكون منها؟ ما له معنى أساسا. لاحظين؟ لا، يعني ليس شيئا إضافيا، لأنه تقييد لمطلق النص أو تخصيص لعامه من غير فائدة. النص يقول صلي على القرطاس، فتجي تخصصه بالقرطاس المتخذ مما يجوز السجود عليه، إذن وش فائدة النص؟ لأن ذلك لا يزيله عن حكم مخالفة الأصل، صحيح؟ ليش؟ فإن أجزاء النورة المنبثة فيه، حب النتيجة هو صحيح فيه قطن وكتان بس فيه نورة، والنورة المنبثة استحالة استحالت عن الأرض على رأي الشهيد الأول. ثاني، فإن أجزاء النورة المنبثة فيه بحيث لا يتميز من جوهر الخليط جزء يتم عليه السجود كافية في المنع. يقول النورة خب متميزة، خليط هي مع الكتان، فما عندنا كتان مفروز ونورة مفروزة فتقول أنت اسجد على الجزء من الكتان الذي يجوز السجود عليه. فهذا التعليل ما يخرج عن الأصل، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصح السجود عليها منفردة. يعني لو أضفت إلى النورة شيء يصح السجود عليه منفردا ما ينفع، هذا صار المركب منه وهو القرطاس لا يصح السجود عليه. ليش؟ لأن الجزء غير المسموح بالسجود عليه هو النورة قد تفرق في أجزائه. فإما تقول فيلزمك القول بجواز السجود على القرطاس مطلقا من دون تقييد بما إذا كان القرطاس متخذا مما يجوز السجود عليه. وفي الذكرى جوز السجود عليه إن اتخذ من القنب، بس قال القرطاس يجوز السجود عليه إذا كان من القنب، واستظهر المنع من المتخذ على الحرير من الحرير، وبنى المتخذ من القطن والكتان على جواز السجود عليهما. يعني قال القنب لا إشكال، الحرير ظاهرا لا يجوز، القطن والكتان قال إذا جاز السجود على نبات القطن والكتان جاز السجود على القرطاس المتخذ منهما. ويشكل تجويزه القنب على أصله بناء على الأصل اللي هو ملتزم فيه، لا يجوز. ليش؟ لحكمه فيها بكونه ملبوسا في بعض البلاد. هو يقول القنب من الملبوس في بعض البلاد، زين، فشلون تجوز السجود عليه هنا؟ نبات. وأن ذلك يوجب عموم التحريم، صحيح؟ هذا 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 المبنى ماله،
المبنى حرام من السجود على القرطاس.
لا، أنت مو تقول القنب ملبوس في بعض البلاد ومبناك الملبوس في بعض البلاد يحرم السجود عليه، وإن كان في بعض البلاد في القنب على نقلك أنت تقول ملبوس في بعض البلاد فيحرم السجود عليه، فليش تقول القرطاس المتخذ منه يجوز السجود عليه؟ وقال فيها أيضا في النفس من القرطاس شيء، هو في أصل القرطاس نفسه من حيث استماله على النورة المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق، الصحيح؟ قال إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس. زين، جوهر القرطاس اللي هو متخذ من قطن أو كتان أو اللي يجي عليه ذاك الإشكال. زين، أو نقول جمود النورة يرد إليها اسم الأرض، يعني النورة من تجمد بعد الطبخ تعود تطير. قالوا هذا الإيراد متجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح. قولك في القرطاس في النفس من القرطاس كلام سليم، لأن القرطاس مركب من جزئين لا يصح السجود عليهما، بس نص عندنا. هذا من الموارد اللي النص يكسر رأس الواحد يقول له لا تسكت أعلك. لولا خروج القرطاس في النص الصحيح وعمل الأصحاب وما دفع به الإشكال غير واضح. امتزاجه بالقطن والكتان جبنا إشكاله. زين، أنت تقول هنا الغالب جوهر القرطاس، قال فإن أغلبية المسوغ لا يكفي مع امتزاجه بغيره وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميز. وش يفيد إذا هذا الجوهر صار خليط؟ وكون جمود النورة يرد إليها اسم الأرض في غاية الضعف. شلون تكتب هذه بعد؟ غاصب يريد يخرج، ما يتخرج بعد، قول النص وفك روحه. وعلى قوله رحمه الله لو شك في جنس المتخذ من، أنا ما أدري هذا القرطاس مأخوذة من وينش، كما هو الأغلب لم يصح السجود عليه للشك في حصول شرط الصحة، وبهذا ينسد باب السجود على القرطاس غالبا، وهو هذا الكلام غير مسموع في مقابل النص وعمل الأصحاب. شوية دم فار. ويكره السجود على المكتوب، قرطاس مكتوب عليه بشرط أن لا تكون الكتابة جرما، أما إذا الكتابة شكلت جرم كما في بعض الحبر يسوي جرم، بعض الحبر يعني أنت تحس أنه فيه حاجز ذاك يحرم أنك لم تسجد على القرطاس. ويكره السجود على المكتوب منه مع ملاقاة الجبهة لما يقع عليه اسم السجود خاليا من الكتابة، وإلا إذا وقع على المكتوب، وبعضهم لم يعتبر ذلك. يعني شنو يقول؟ يقول احنا نشترط إذا وقع مسمى السجود على أماكن خالية من الكتابة، لأن الكتابة عنده جرم، الكتابة جرم. قالوا بعضهم لم يعتبر ذلك بناء على كون المداد عرضا مو جرم مو جوهر، لا يحول بين الجبهة وجوهر القرطاس وضعفه ظاهر، يقول له هذا كتاب جرم، وبالتالي لا يصح السجود إلا على قرطاس حتى لو فيه كتابة، بس بشرط أن يكون فيه مواضع اللي مجموعها يشكل مسجد الجبهة، أما الكتابة جرم عنده. هذا تمام الكلام في مكان المصلي. شوية طال الحديث فيه. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.